حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وثواكل وثواكل في النوح تسعد مثلها. أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنا لم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. للعين تحكيها إذا حنت، ولا الورقاء تحسن عندها التغريد. وغدا يأت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها يا مصفودا. تخفي الشجايا جلدا فإن غلب الأسى ضعفيت، وأبدت شجوها المكموي المكمودا. ناديت فقطعت القلوب بصوتها، فكأنما انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي، يا أملي وعقد جماني المنضوي المنضودا. مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدوء، صدوء ظلت تجود بروحها. زينب حزينة تنادي عسى متنام، ولا للشام جيت ظلت تجود بروحها زينب حزين تنادي عسمتنا ولا للشام جي يا حسين والله سفرتين يشرى علم يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت خويا الهضام والضيب من بعدك علانا بالشام يا ابن مش بعيد ذل وإهانة أخويا الهضام والضيب من بعدك علانا بالشام يا ابن مش بعيد ذل وإهانة اسمع اسمع ارفع قضيبك يا الذي اتكسر أسنان عن ثغر خي ذابت قلوب النساء ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرقه شفاته بقضيب ويترنم مكيف دهل للدمع يا عين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة الأمراض الأخلاقية الخطيرة على حياة الفرد والمجتمع مرض التهمة ولك أن تعبر عنه بعبارة فصيحة وصريحة فتقول مرض اتهام المؤمنين ومن أجل أن نتناول هذا المرض الأخلاقي نقف عنده من خلال جهات الجهة الأولى بيان المقصود من التهمة هنالك عندنا في لسان الأدلة عنوانان متقاربان وقد يتصور البعض أن هذين العنوانين مترادفان، والحال أنهما عنوانان مختلفان، وكل واحد منهما يراد به معنى يختلف عن معنى الآخر. العنوان الأول هو عنوان البهتان، والعنوان الثاني هو عنوان التهمة. فما هو الفرق بين هذين العنوانين؟ أما عنوان البهتان الذي يشير إليه قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المراد من عنوان البهتان هو أن تنسب لأخيك المؤمن ما ليس فيه، ومن هنا فإن عنوان البهتان أشد شناعة لدى الشارع المقدس من عنوان الغيبة، باعتبار أن عنوان الغيبة يراد به نسبة أمر للمؤمن هو فيه، إلا أن هذا الأمر مستور عن الناس، ستره الله سبحانه وتعالى عن الناس، وأنت تقوم بإشهاره بإبرازه. هذه هي الغيبة، إبراز العيوب الخفية التي سترها الله وسترها صاحبها أو وتستر بها صاحبها عن الناس. بينما البهتان نسبة أمر ليس موجودا عند المؤمن، وأنت تعلم بأنه ليس موجودا عنده ومع ذلك تنسبه إليه. في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال من قال في أخيه المؤمن بما هو فيه مما ستره الله فقد اغتابه، ومن قال في أخيه المؤمن بما ليس فيه فقد بهته. إذن المراد من البهتان نسبة شيء للمؤمن ليس فيه، وهذا البهتان من أشد الذنوب وأقبحها، حيث ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال من بهت مؤمنا أو مؤمنة بعثه الله يوم القيامة في طينة من خبال. فقيل يا ابن رسول الله وما طينة الخبال؟ قال هو صديد يخرج من فروج المومسات، صديد يخرج من فروج الفاجرات، هذا الصديد يبعث الله تعالى فيه الإنسان الذي بهت المؤمنين والمؤمنات. فالبهتان من أقبح الذنوب وأشنعها، هذا عنوان. العنوان الثاني هو عنوان التهمة، وهذا العنوان أيضا ورد في لسان الأدلة والنصوص الشرعية، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا اتهم المؤمن أخاه ذاب الإيمان في قلبه كما يذوب الملح في الطعام. اتهام المؤمن عنوان مذموم. فما هو المراد من التهمة؟ المراد من التهمة إظهار سوء الظن. نحن تحدثنا قبل ليلتين عن مرض سوء الظن، ومرض سوء الظن إذا أظهره الإنسان فإن هذا الإظهار يعبر عنه بأنه تهمة. الفرق بين التهمة وبين البهتان هو هذا، البهتان أن تنسب لأخيك المؤمن ما تعلم أنه ليس فيه، لكن التهمة أن تظهر الظن السيء ولا تعلم بأن هذا الظن السيء موجود فيه أو ليس بموجود، هو مجرد احتمال، ومع ذلك هذا الاحتمال تبرزه، قد يكون مطابق للواقع، قد يكون فيه، لكن إبرازه إظهاره هو المعبر عنه بالتهمة. إذن الفرق بينهما بين البهتان والتهمة، في مورد البهتان تعلم بأن ما نسبته إليه ليس موجودا فيه، ولكن في مورد التهمة لا تعلم، إذ لعله فيه ولعله ليس فيه، فأنت تحتمل احتمالا سيئا وتبرزه وتظهره، هذا الإظهار يعبر عنه بالتهمة. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان خطورة مرض التهمة. من جملة الأمراض الشائعة في مجتمعنا الآن هو مرض تبادل الاتهامات بين المؤمنين، فهذا المؤمن يتهم ذاك المؤمن، وهذه الجماعة تتهم تلك الجماعة، وهذا الخط يتهم ذلك الخط. تبادل التهم بين المؤمنين من الأمراض الأخلاقية الشائعة، وهذا المرض مرض بالغ الخطورة جدا. ليش هو مرض بالغ الخطورة؟ مرض بالغ الخطورة، هذه الخطورة نابعة من زاويتين. الزاوية الأولى أن مرض التهمة خرق لحرمة المؤمن. شنو يعني خرق لحرمة المؤمن؟ شوف إخواني، إحنا لعله من الأشياء التي تتكرر على الأذهان والألسنة أن للمؤمنين حرمة، لكن هذا الأمر رغم تكرره تكاد أن تكون حقيقته مغفولا عنه. أن للمؤمن حرمة، ماذا يعني أن للمؤمن حرمة؟ لما نجي تقرأ الروايات تقرأ في الروايات عجبا، بعض الروايات تقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الملك، وحرمة الملك على إطلاقه، الملك جبرائيل إسرافيل، الملك فيه ملك ملائكة قروبيون مقربون، ملائكة بشكل عام لهم حرمة. بعض الروايات تقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الملك، هذا قسم من الروايات. عندنا قسم آخر من الروايات يقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة القرآن، وهذا أيضا شيء مثير جدا. عندنا قسم ثالث من الروايات يقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. أنا ما أريد أتحدث عن هذه الأقسام والطوائف من الروايات لأن الوقت لا يتسع لبيانها جميعا، لكن أنا أتحدث معك حول طائفة منها لتتعرف من خلالها على عظمة حرمة المؤمن
لما نتكلم عن شيء اسمه حرمة مؤمن، هذه الكلمة صغيرة سهلة في اللسان ولكنها كبيرة جدا في الميزان. حرمة المؤمن يعني ماذا؟ أجي أتحدث عن هذه الطائفة. إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. في الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام استقبل الكعبة المشرفة فقال: الحمد لله الذي كرمك وشرفك وجعلك مثابة وأمنا، ووالله لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك. الإمام يقسم، والإمام ما يقسم اعتباطا، الإمام إنما يقسم إذا كانت هنالك حقيقة مثيرة، إذا كانت هنالك حقيقة كبيرة، إذا كانت هنالك حقيقة قد تكبر على المتلقين على السامعين. ووالله لحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. شلون يعني أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة؟ شوف التفت لي أخي المؤمن، نحن الآن لا يسعنا الحديث حول حرمة الكعبة بشكل مطلق. شنو يعني حرمة الكعبة؟ ولكن أنا أسلط لك الضوء على جانب من جوانب حرمة الكعبة لتتعرف على عظمة حرمة المؤمن. القرآن الكريم يتحدث عن البيت الحرام، ماذا يقول؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شنو معنى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ لما نرجع إلى الروايات، الروايات تقول الإلحاد هو الظلم، ظلم الإنسان لنفسه بجانب الكعبة إلحاد. بعض الروايات تقول السرقة بجانب الكعبة إلحاد، ضرب المولى لعبده بجانب الكعبة إلحاد. بعض الروايات تقول كل ظلم يصدر من الإنسان بجانب الكعبة فهو إلحاد. وهذا الإلحاد شنو يترتب عليه؟ نذقه من عذاب أليم. شايف كيف حرمة الكعبة؟ حرمة الكعبة إلى هذه الدرجة أن أدنى ظلم يصدر من الإنسان ولو لنفسه القرآن يعبر عنه بأنه إلحاد ويرتب عليه ونذقه من عذاب أليم. لذلك أكو بعض الروايات تصرح بكراهة السكنى في مكة. أنا ما جاي أتحدث عن فتوى، تحدث عن روايات. هناك روايات تصرح بكراهة السكنى في مكة. لما كراهة السكنى في مكة؟ هذا معلل في الروايات، لأن الذنب بجانب الكعبة المشرفة في الحرم الشريف في بيت الله الحرام، الذنب يكون مضاعفا نظرا لحرمة الكعبة. القرآن يعبر عن الذنب بجانب الكعبة بأنه إلحاد ويرتب عليه أثرا عظيما، ونذقه من عذاب أليم. إذن الكعبة لها حرمة كبيرة، حرمة شامخة، حرمة عظيمة، بحيث أن أقل ظلم بجانبها يعد إلحادا وعليه عذاب أليم. وتالي تجي الروايات تقول إن حرمة المؤمن ماذا؟ أعظم من حرمة الكعبة. هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن أقل ظلم للمؤمن إذا كان الظلم بجانب الكعبة يعد إلحادا وعذابه عذاب أليم، إذن فمن هو أشد حرمة من الكعبة أقل ظلم له يكون ماذا؟ يكون أيضا إلحادا ويترتب عليه عذاب عظيم جدا. إذن الروايات لما تقول حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة تحدثنا عن حقيقة كبيرة في الميزان وإن كانت خفيفة في اللسان. المؤمن حرمته أعظم من حرمة الكعبة، ولما ترجع إلى الروايات تشوف الروايات تشدد النكير على أقل المعاملات مع إخوانك المؤمنين. مثلا لما نجي إلى مسألة الاستخفاف بالمؤمن، مو إهانة المؤمن، مو تحقير المؤمن، استخفاف بالمؤمن. لما ينظر إلى أحد إخوانه المؤمنين ينظر إليه باستخفاف وكأنه لا يعني له شيئا، والحال أن هذا الإنسان قد يكون أقرب إلى الله من، وقد يكون من أولياء الله تعالى، لكن ينظر إليه نظرة استخفاف. هذه نظرة الاستخفاف تدري شنو يترتب عليها؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من استخف بمؤمن فقد استخف بنا وضيع حرمة الله عز وجل. استخفاف بالمؤمن يوجب تضييع حرمة الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. إذن إذا كان مجرد الاستخفاف بالمؤمن يوجب هتك حرمة الله سبحانه وتعالى، فاتهام المؤمن بأمر ليس فيه وليس مقطوع الحصول منه هذا أوجب ماذا؟ لاختراق حرمة الله. ومن هنا يظهر أن تهمة المؤمن أمر بالغ الخطورة، لأنها تتضمن خرقا لحرمات الله. هذا واحد. الزاوية الثانية التي يظهر منها خطورة مرض التهمة الخروج عن ولاية المؤمنين. شنو يعني الخروج عن ولاية المؤمنين؟ شوفوا إخواني، أكو أمر مهم أشار إليه القرآن، ولعل الكثير عندهم غفل عن هذا الأمر. القرآن لمن يتحدث عن الكفار ماذا يقول؟ يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. في المقابل لمن يتحدث عن المؤمنين ماذا يقول؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شنو يعني أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ هناك ولاية بين المؤمنين، هذه الولاية ولاية محبة، ولاية نصرة، ولاية أمن. شنو يعني ولاية بين المؤمنين؟ لما نريد نعبر بتعبير معاصر نقول هي بمثابة المعاهدة، أو تريد تعبر بتعبير آخر تقول هي عبارة عن عقد اجتماعي بين من تجمعهم ولاية محمد وآل محمد. شنو يعني ولاية؟ شنو يعني معاهدة؟ شنو يعني معاقدة؟ يعني أنا لمن أدين الله بولاية آل محمد عليهم السلام فأنا قد التزمت بحقوق لمن تجمعني معهم هذه الولاية. يعني أنا لمن أقول أنا واليت آل محمد وانت تقول انا واليت آل محمد، فأنا أعطي معاهدة بأن أنصرك وبأن أحبك وبأن أحافظ على خصوصياتك، وإنت أيضا في المقابل تعطيني ماذا؟ معاهدة على أن تحبني وتنصرني وتدافع عن خصوصياتي. هذا معنى ولاية المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني هناك عقد اجتماعي، عقد ولائي، هناك معاهدة تفرضها ولاية آل محمد عليهم السلام. طيب، هذه الولاية هل يمكن للإنسان أن يخرج عنها؟ يعني بحيث يصير الإنسان لا حق له على غيره؟ نعم، هناك ذنوب تخرج الإنسان عن هذه الولاية. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من روى في أخيه المؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط عن أعين الناس أخرجه الله عن ولايته إلى ولاية الشيطان. من روى في أخيه المؤمن رواية يريد بها شينا، أقعد بديوانية، أقعد بمجلس، أقعد بمكان عام، أجتمع مع بعض إخواني المؤمنين، أذب فد حجاية عن واحد من المؤمنين، والغرض من ذلك شينه وهدم مروءته ليسقط عن أعين الناس. هذه الحكاية شنو أثرها؟ تخرج الإنسان عن ولاية المؤمنين، أخرجه الله عن ولايته إلى ولاية الشيطان. هذا واحد. اثنين، تتبع عثرات المؤمنين. يا إخواني، ما أكو واحد ما عنده خطأ، إحنا ما معصومين، ما أكو واحد ما عنده خطأ، ما أكو واحد ما عنده يوم من الأيام اشتباه من الاشتباهات. لكن الخطأ الأعظم وين؟ الخطأ الأعظم هو تتبع الزلات، تتبع العثرات. فلان شنو سوى؟ فلان شنو فعل؟ صدق فلان سوى؟ لو فلان ما سوى؟ هذا تتبع العثرات، تدري شو يسوي بالإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن أدنى ما يخرج الرجل عن الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه فيحصي عليه زلاته وعيوبه ليعيره بها يوما. هذا الإنسان اللي مشغول بتتبع عثرات إخوانه وزلات إخوانه المؤمنين، هذا العمل يخرجه عن ولاية المؤمنين. أيضا من الأمور التي تخرج عن ولاية المؤمنين هو تبادل التهم، اتهام الآخرين. أنا أتهمك وأنت تتهمني، تبادل التهم، هذا المرض الاجتماعي الفتاك بين المؤمنين يخرج عن ولاية المؤمنين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما. خلاص، بعد لا تقول أنا لي حق عليك وأنت لك حق علي، مجرد أنا أتهمك فلا حرمة بيننا. هذه الولاية ولاية المؤمنين التي توجب الحرمة، هذه الولاية لا يبقى لها أثر. إذن اتهام المؤمنين هذا المرض الأخلاقي أمر بالغ الخطورة، وخطورته تنبع من زاويتين: الزاوية الأولى اختراق حرمة المؤمن، والزاوية الثانية هي ماذا؟ الخروج عن ولاية المؤمنين. نجي الآن إلى جهة ثالثة، وهي بيان كيفية التخلص من مرض التهمة. لما الإنسان يكون مبتلى بهذا المرض، كيف له أن يتخلص من هذا المرض؟ لما الإنسان دائما ما يتورع عن اتهام إخوانه، شلون يتخلص من هذه البلوى المؤذية لدينه ودنياه؟ هناك خطوتان مهمتان إخواني. الخطوة الأولى هي اقتلاع جذور هذا المرض. شلون اقتلاع جذور هذا المرض؟ هو واضح، هذا المرض ما يولد هكذا. شلون واحد يتهم الآخرين؟ هذا له جذور، وجذره هو مرض سوء الظن. لما يكون إنسان مبتلى بسوء الظن ودائما يحمل إخوانه المؤمنين على المحامل السيئة، وإذا سمع منهم كلاما يحمله على المحمل السيء، وإذا رأى منهم موقفا يحمله على المحمل السيء، هذا سوء الظن يهيئ الأرضية لمرض التهمة. لأن مرض التهمة كما عرفناه من البداية هو إظهار ماذا؟ إظهار سوء الظن. فإذا لم يكن هنالك سوء ظن فلا تصل النوبة إلى إظهاره. إذن حتى يتخلص الإنسان من مرض التهمة عليه أن يقتلعه من جذوره، وذلك بأن يخلص نفسه من مرض سوء الظن. هذا أمر أول. الأمر الثاني، هناك تعاليم تربوية أيها الأعزة في روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه التعاليم التربوية لو كانت حاضرة في حياتنا فإنها تغير كثير من المعادلات. شنو من هذه التعاليم التربوية؟ أنا أذكر ما يرتبط بهذا المرض، بمرض التهمة. من التعاليم التربوية تربية النفس على توهين الاحتمالات الحدسية وتسخيفها. شلون يعني تربية النفس على توهين الاحتمالات الحدسية وتسخيفها؟ شوفوا إخواني، إحنا عدنا نوعان من المعلومات. أكو عدنا معلومات حسية نحصلها من خلال الحس. أنت الآن عندك معلومة أنني هذه الليلة صعدت المنبر وتكلمت حول مرض التهمة، وأنا أيضا عندي معلومة أنك حضرت إلي واستمعتني. هذه معلومات حسية. المعلومات الحسية معلومات مقدرة، محترمة، مبجلة. لكن أكو عندنا قسم آخر من المعلومات، معلومات حدسية. شلون يعني معلومات حدسية؟ معلومات حدسية يعني معلومات ظنية غير مقطوعة، معلومات ظنية احتمالية. افترض مثلا البارحة واحد من المؤمنين كان حاضرا في هذا المجلس، الليلة ما موجود في هذا المجلس، ليش ما حضر الليلة المجلس؟ أكو عندنا احتمالات حدسية، احتمالات ظنية. ما حضر لعله كان مشغولا، ما حضر لعله لم يعجبه المجلس ليلة البارحة فما حضر الليلة. عندنا احتمالات حسنة وعندنا احتمالات ماذا؟ سيئة. وكل هذه الاحتمالات حدسية. الشارع المقدس يربينا على ماذا؟ الشارع المقدس يربينا على توهين الاحتمالات الحدسية وتسخيفها وعدم العناية بها. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما بين الحق والباطل إلا أربعة شنو أصابع. فسئل عن ذلك، شنو يعني بين الحق والباطل أربعة أصابع؟ فضم أصابعه الأربعة ووضعها بين أذنه وعينه وقال: الحق أن تقول ما رأيت، والباطل أن تقول ماذا؟ ما سمعت. الحق أن تعول على المعلومة الحسية، ولكن الباطل أن تعول على المعلومة ماذا؟ الحدسية الظنية المحتملة. في الرواية عن الإمام الحسن، وهي رواية توضح لنا هذه العبارة، يقول الإمام الحسن الزكي عليه السلام: بين الحق والباطل أربعة أصابع، فالحق ما رأت عيناك وقد تسمع أذناك باطلا كثيرا. ليش يقول الإمام والباطل أن تقول ما سمعت؟ لأن ما تسمعه بأذنيك يتضمن ماذا؟ باطلا كثيرا، معلومات حدسية، معلومات احتمالية، معلومات غير متيقنة. بل هنالك عندنا رواية واردة عن الإمام الكاظم تترقى في كيفية تربيتنا على التعامل مع ما نسمع ومع ما نرى. الإمام الكاظم في الرواية عنه ماذا يقول؟ كذب سمعك وبصرك في أخيك، كذب سمعك وبصرك في أخيك، وإن شهدت بذلك 50 قسامة فقال لم أقل فصدقه وكذبهم. القضية مو قضية سماع، لو رأيت كذب سمعك وبصرك. أصلا لو جاءك 50 قسامة تدري يعني شنو 50 قسامة؟ يعني 50 شخص عادي وشهدوا أن فلانا قال، أن فلانا فعل. الرواية ماذا تقول؟ إذا قال لك لم أفعل فصدقه وماذا؟ وكذبهم. الآن تطرح سؤال مهم، تقول شلون الإمام على مود مؤمن واحد يأمر بتكذيب 50 مؤمن؟ لا، هنا الإمام مراده من التكذيب التكذيب العملي. فصدقه يعني أظهر له آثار تصديقك، وكذبهم يعني لا ترتب الأثر على ماذا؟ على إخبارهم. لماذا؟ لأن هذا المؤمن ما دام قد أنكر، إذن هذا الإنكار ينبئ عن تراجع، هذا الإنكار ينبئ عن حياء، هذا الإنكار ينبئ عن ديانة. لذلك تقديرا لحيائه، تقديرا لديانته، تقديرا لإيمانه، لا ترتب الأثر على إخبار 50 قسامة وإن كانوا صادقين في الواقع، لكن لا ترتب الأثر على ذلك. وهذا حكم أخلاقي كما يقول الفقهاء. هذه الروايات كلها تربينا على توهين الاحتمالات الحدسية وتسخيف الاحتمالات الحدسية والتركيز على المعلومات الحسية. هذه الثقافة لو ربيناها نميناها في أنفسنا فإنها كفيلة بإبعاد مرض التهمة عن واقعنا وحياتنا. يا إخوان لو كل واحد ركز على المعلومات الحسية واجتنب المعلومات الحدسية لما بلغنا إلى حالة التراشق هذا، لما بلغنا إلى حالة تبادل الاتهامات هذا. هذا يتهم هذا، هذا يشنع على هذا. لماذا؟ تعاليم أهل البيت تربينا على التعامل مع المعلومات الحسية، وأما المعلومات الحدسية التي تولد التهمة فاضرب بها عرض الجدار. يا أخي الآن إحنا في معضلة اجتماعية، سابقا تبادل الاتهامات دائرته محصورة، الآن تبادل الاتهامات في ظل الوسائل، وسائل الاتصال التقنية، أصبح أمرا واسعا. حصل واحد مريض نفسي، مريض أخلاقي، مريض روحي، وهو قاعد ببيته يكتب فد رسالة، دزها بالواتساب، اكتبها بالفيسبوك، نزلها بتويتر، في لحظات معدودة تنتشر هذه الرسالة انتشار النار في الهشيم بين المؤمنين جميعا. والحال أن هذه الرسالة تتضمن هدم مروءة مؤمن، تتضمن الطعن في كرامة مؤمن. يا إخوان فلنكن حذرين، مو كل رسالة تصلنا فورا سوي إليها إعادة توجيه واستنساخ وأرسلها إلى الآخرين. لكون عندنا حالة من الحذر، حالة من الاحتياط. اتهام المؤمنين أمر خطير، أمر خطير، إلى آثار اجتماعية، آثار أخروية. فلنكن حذرين، فلنكن واعين. الإعلام صار أمر خطير والتعامل معه أمر أخطر، يحتاج إلى حذر، يحتاج إلى وعي. تعال شوف سيرة أهل البيت عليهم السلام وشلون الإعلام يؤثر في قلب الحقائق. الحمد لله الذي قتلكم، ومكن أمير الفاجرين منكم، يلتفت للإمام، شوف شيخ عجوز بلغ به الكبر عتيا، يقول لي يا شيخ أسألك، أما قرأت القرآن؟ قال بلى. قال أما قرأت قوله تعالى وآتي ذا القربى حقا؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ. انت شنو قاعد تقول؟ نحن القربى يا شيخ، يا شيخ أما قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت يا شيخ. انتوا أهل بيت رسول الله؟ بلى نحن آل بيت رسول الله. مولاي إذا أنتم آل بيت رسول الله أنا عندي سؤال يختلج في صدري، آل بيت رسول الله يربطون بالحبال، شنو تقول أنت؟ آل بيت رسول الله يقادون كما تقاد العبيد، آل بيت رسول الله يربطون بالسلاسل والحديد.
اي بلى يا شيخ. وجابوهم الى قصر يزيد بن معاوية، لكن شيعة ما دخلوهم القصر هكذا. الليل اسمحوا لي شوية ألم قلوبكم، ما أدخلوهم القصر هكذا. أجل شلون أدخلوهم؟ زينب واقفة مع العيال مع النساء مع الأطفال، وإذا تشوف قد جاءوا بحبل طويل. ماذا تريدون أن تصنعوا بهذا الحبل؟ قالوا عندنا أوامر نكتفكم بهذا الحبل. قالت ليس لكم ذلك، أعطوني الحبل وأنا أقوم بالمهمة. أعطوها الحبل. شيعة، الحبل حتى يكون محكم لازم يشدوا أول ويشدوا آخر، حتى يكون محكم لابد يشد أول وآخر. زين الآن شلون تشد أول الحبل؟ يحتاج إلى عنق قوي. التفتت لابن أخيها، بني علي طأطع عنقك. معذرة معذرة شيعة، طأطع الإمام عنقه، شدت الحبل بعنقه وأخذت العبل وصارت تلفه على أعناق النساء، امرأة إلى أن بقي آخر الحبل. ماذا تصنع به؟ طأطأت عنقها وشدت الحبل في عنقها. الله يا أم المصائب، الله يا جامعة الرزايا. المعذرة شيعة، وظلت بنات رسول الله مكتفات بالحبال، فأقبل مخفر بن ثعلبة وأمسك بالحبل من أوله وصار يجرهن كما تجر الأغنام. يا علي يا زهراء، المعذرة المعذرة. أدري أدري الوصف مؤلم، لكن حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. شيعة يقولوا قصر يزيد ما كان مساويا للأرض، كان مرتفع، يعني من أجل الوصول إلى داخل القصر لابد من صعود سلم. المعذرة شيعة أمسك بالحبل صار يجره، صعدنا بنات رسول الله على سلم، أراد اللعين إذلال بنات رسول الله. ماذا صنع؟ لما وصل إلى أعلى السلم سحب الحبل مرة واحدة فتساقطن بنات رسول. شيعي أنا عندي كلمة ما أدري تتحملها لو ما تتحملها، ما أدري أقولها لو ما أقولها. شيعي لو أنت يوم من الأيام مع واحدة من محارمك وهذه الإمرأة تسقط أمام عينيك والأجانب ينظرون إليها، أنت شنو حالك وقتها؟ تتمنى أن الأرض قد انشقت وابتلعت ولم ترى هذا الموقف. إذن قل لي ما حال زين العابدين وهو ينظر إلى عماته وأخواته قد تساقطن على السلم والأجانب ينظرون إليهن كأني به ينادي وأذلهم. وأدخلوا بنات رسول الله إلى قصر يزيد. اسمحوا لشيعي أقول هالكلمة، شيعة أقول هالكلمة على المنبر، الرواية لكن هكذا تقول. فنادى مخفر بن ثعلبة يا أمير، هذا مخفر بن ثعلبة قد جاءك باللئام الكفرة. أين المنادون وحسينا؟
خلاص عندي بس رواية وياك وأسألك الدعاء، ولو أطلت عليك هذه الليلة. أدخلوهم، أجلسوهم في زاوية من زوايا القاصر. المعذرة شيعة تقول الرواية: بينما زينب تنظر إلى سكينة وسكينة تنظر إلى زينب، وإذا بالنساء يسمعن صوت شيء يجلس. سكينة ارتاع قلبها، إن شاء الله ما واحدة من النساء يجلدها الجلادون. رفعت رأسها صارت تنظر، المعذرة شيعة: وإذا بها ترى الصوت يتنوى على ثنايا أبيهم. نادت عم زينب: انظري، فهذا الصوت كسر أسنان أبي الحسين. زينب يا عم انشطر قلبي وصار شطرة، هالرجس شوفي ش يعمل براس والحسن. ريحانه الهادي وثمر قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلف اعظم مصيبه. الفاجر يزيد يفرقه، اشفات بقضيبه ويترنم مكيف دهل للدمع. يا عز الهواشم من عقاب ديك الفراسة، بالبر جسمه وبطشيت يا خلق راسه. يا عم ابن الخنا كسر براه، الشامات كلها ما بقت فيها مسلمي. ويلي نادت راسك يا خوي حين شفته وتلعب عصيزي على شفته. انا ذاك الوقت خدي
واعظم ما يشجي الغيور دخولها مجلس إلى مجلس، ما بارح اللهو والخمر. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ شعائر أبي عبد الله الحسين والقائمين بها وعليها، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.